الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الحديث في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى إلى فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مشارفها. وسبق ذكر الخبر الطويل في استعراض الجيش، جيش المسلمين أمام زعيم مكة أبو سفيان. وكيف أن أبو سفيان ذهب إلى أهل مكة محذرا ومنذرا، وطلب إليهم أن يستسلموا، فإنه لا طاقة لهم بملاقاة جيش محمد عليه الصلاة والسلام. اقترب جيش المسلمين من مكة، وقد قسم النبي عليه الصلاة والسلام الجيش إلى أربعة أقسام، جعل قسما منهم مع خالد بن الوليد، وقسما منهم بقيادة الزبير بن العوام، وقسما منهم بقيادة قيس بن سعد بن عبادة. ولم تكن الراية مع سعد بن عبادة، لأن سعدا قال كلمة أغضبت أبا سفيان، فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سعد رضي الله تعالى عنه وكان يحمل راية الخزرج، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فغضب أبو سفيان منها وقال يا رسول الله أسمعت ما قال سعد؟ اليوم تستحل الكعبة. فقال النبي كذب سعد، وكذب في لغة الفينيقيين بمعنى أخطأ، كذب سعد. اليوم يوم تعظم فيه الكعبة وتشرف فيه الكعبة، صحيح تعظم بالتوحيد، تشرف بطمس معالم الشرك وبتكسير الأصنام وتحتية. فاليوم تعظم الكعبة وتشرف فيه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الراية من سعد، وحتى لا يغضب سعد رضي الله عنه دفعها الى ابن قيس، قيس بن سعد بن عباده. ودخلت هذه الجيوش الى مكه، اما خالد بن الوليد فانه دخل الى السلم من جهه كبي، واما الزبير فانه دخل من الجانب الشمالي، واما قيس بن سعد بن سعد واما قيس بن سعد بن عباده فمن جانب الغربي. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل من أعناها من جهة كداء، كداء بفتح الكاف وباللب، وكدي بالضم وبالقصر. قريش كانت قد خارت قواها واستسلمت، إلا من يسكن منها في جهة الجنوبية، وكانوا من أشد الناس عداوة لرسول الله. قريش الذين يسكنون في الجهة السفلى منها، ويقال عنه قريش البطون، فكان هؤلاء أشد القرشيين عداوة للإسلام، وهم الذين أعانوا بني بكر على خزرعة، يعني قوموا صلح الحديبية، منهم عكرمة بن أبي جهل، ومنهم سهيل بن عمرو، ومنهم صفوان بن أمية، ومنهم حكيم بن حزام، هؤلاء. وكان هؤلاء خصلتهم المعروفة بالإسلام وعداوتهم الشديدة للنبي عليه الصلاة والسلام، فصمم هؤلاء على القتال. وكان الذي اتجه إلى ناحيتهم خالد بن الوليد، فالتقى معهم في مكان يقال عنه الخندق. حصل الامتحان حصل اشتباك بين هؤلاء المشركين وبين جيش خالد بن الوليد. استطاع خالد ان يجتاح هؤلاء وان يكتسحهم وقتل منهم 12 رجلا. وفر الاخرون فقالوا لمن يفر؟ وعكرمة كذلك فر وسهيل انهزم ودخل خالد رضي الله تعالى عنه الى مكه ولم يقتل من المسلمين الا رجلا فقط. والسبب انهما انحرفا عن طريق الجيش فضل الطريق وقتل. استطاع المشركون ان يقتلا هذين الرجلين اما من الجهه الاخرى فلم تلقى اي مقاومه. دخلت جيش المسلمين بقيادة قيس وبقيادة الزبير. ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك دخل يتقدمه عبد الرحمن بن عوف يقود قوة من المسلمين. لم تلقى اي مقاومة لان الاعداء الاشراف كانوا في الجهة السفلى. كيف دخل النبي عليه الصلاة والسلام؟ دخل النبي على ناقته وكان دخوله دخول متواضع جدا، ليس كدخول العظماء والمتكبرين والمتجبرين، وانما كان دخل عليه الصلاه والسلام دخول متواضع لربه الشاكر له حيث نصره وايده وفتح له البلد الامين. دخل النبي عليه الصلاه والسلام وهو يقطع الراس حتى تكاد محيته ان تمس مورك رحله من شدة الطعطعة. قال العلماء هذا تواضع لله سبحانه وتعالى، ان هذا بفضل الله. فدخل هذا الدخول المتواضع ولم يدخل دخول الجبار المتكبر المتغطرس. ودخله النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه مغفر ولم يدخلها محرما. وأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام كدخوله عليه الصلاة والسلام يوم الفتح بدون إحرام، إنما دخلها بالسلاح، دخلها على رأسه المغفر. فقال له أسامة بن زيد، وكان قد وصل عليه الصلاة والسلام للحجوم، قال له أسامة بن زيد: أين تنزل يا رسول الله غدا؟ أتنزل في ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من رباء أو دير؟ لأن بني هاشم لما هذا من المدينة وكان عقيل مفرطا قد باع دور بني هاشم، باع فلم يدرك بني هاشم لا رباعا ولا ديرا. ثم قال: لا يجد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لان ابا طالب كان قد ترك دورا باعها عقيل وباعها طالب، ولا يرثها جعفر ولا يرثها علي، لان هؤلاء من المسلمين وابو طالب كان مشركين. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال: ولكننا سننزل غدا في خيط بني كنانه حيث تقاسموا على الكفر. اشار بذلك الى ذلك الى تلك الوثيقه التي كتبتها قريش قديما بمقاطعه بني هاشم، تذكرونها قبل هجره. كانت قريش قد اجتمعت في خيط بني كنانه وتعاقدوا وكتبوا وثيقه تنص على مقاطعه بني هاشم، لا يباعون ولا يسائلون ولا ينكحون ولا ينكحون، مقاطعه تامه. وحصر بني هاشم في شعب ابي طالب ومعهم بني مطلب. هذه الوثيقه الكفريه الظالمه العازمه تمت في حيط بني كنانه. فالنبي عليه الصلاه والسلام نزل في هذا المكان الذي تقاسم فيه على الكفر كما قال عليه الصلاة والسلام. إظهار للنعمة وتذكير المسلمين بفضل الله عليهم. انظر كيف كانوا لما كتبوا هذه الوثيقة كيف كان حال المسلمين. واليوم إذا بمكة كلها تدين الإسلام وتفتح أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نزل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان ثم إنه توجه إلى الكعبة وحول الكعبة 360 صنما ووضيع كان قد أحضرها عمرو بن يحيى الخزاعي. والظاهر أن العرب بعد ذلك أصبحت تحمل أصناما أخرى مئات الأصنام في بيت الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحطمها ويكسرها ويقول زهق الحق جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق عن توحيد الإسلام وجاء الحق وزهق الباطل الشرك وعبادة الأصنام إن الباطل كان زهوقا. وبعدما كسر الأصنام وحطمها عليه الصلاة والسلام دخل إلى زوج الكعبة ورأى فيها صور الملائكة المعلقة ورأى فيها صورة يزعمون أنها لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأسلام. فقال عليه الصلاة والسلام كذب والله لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط هذه الأجيال خمس وإبراهيم وإسماعيل بريئان منها. فطمس هذه الصور وأزالها وصلى عليه الصلاة والسلام في زوج الكعبة وكبر وهلل في نواحي البيت. ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش كانت قد ازدحمت واجتمعت مستسلمة خاضعة ذليلة أسيرة تنتظر ماذا يفعل به النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أعطى الأمان قبل دخوله مكة. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل في داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن. فأما النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلا نفرا يسيرا ما أمنه وأهدر دماغه. وهؤلاء قد بلغوا من العداء والخبث مبلغا عظيما. نفر يسير أهدر دماغه وأمر بقتلهم ولو تعلق بأسباب الكعبة. منهم عبد الله بن سعد بن أبي فرح ومنهم هدار بن أسود ومنهم مقيس بن صبابة ومنهم أيضا عكرمة بن أبي جهل ومنهم كذلك جاريتان لعبد العزى بن خطل. وعبد العزى بن خطل أيضا إن أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه. هؤلاء النفر أهدر النبي دمه. أما عبد العزى بن خطل فقد أدركه المسلمون وهو متعلق بأسفار الكعبة فقط له. وأما مقيس بن صبابة فأدركوه في السوق فقط له. وأما هدار بن أسود فإنه قد فر. وهدار هذا كان قد آذى أسماء كان قد آذى بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب حينما هلها. ثم أنه جاء إلى النبي بعد ذلك على فترة تائبا ومسلما فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما عبد الله بن سعد بن أبي صرح وكان أخا لعثمان من أمه أو من الرضاعة فجاء به عثمان يطلب له الأمان للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما وقف به على النبي أعرض النبي عنه. وعثمان يقول يا رسول الله هذا عبد الله بن سعد جاء مستعلما يطلب الأمان والنبي يرضى عنه. حتى كررها ثلاثا ثم إن النبي أمنه يرتدي إلى شفاعة عثمان. ثم إذا النبي قال لأصحابه: أليس فيكم رجل رشيد؟ رآني وعرفت عن هذا فقال فقتله. فقال: يا رسول الله، هلا أومأت لنا؟ يعني احنا ما ندري، الرجل جاء يقف الأمام ويشفع له عثمان، ما عندنا يعني علم أنك تريد قتله، ولكنك لو أومأت لنا يعني لو أعطيتنا إشارة، همزة بالعين مثلا، همزة بالرأس، شيء ما هذا قليل، فأنت لو أشرت لنا إشارة خفية لضربنا عنقك. ماذا قال عن النبي؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائبة الأعين. قال: الإشارات هذه، الحركات هذه ليست من أخلاق النبي. يعني كي يعطيكم إشارة هكذا خفية؟ لا، هذه لا تنبغي لنبي، لا ينبغي لنبي أن تكون له خائبة الأعين. أراد الله بسعد خيرا، أراد الله بعبد الله بن سعد خيرا، أسلم وحسن إسلامه، وقد كان له بلاء وبأس وعمل في جهاد في سبيل الله، وقد ولي أيام عثمان إمارة مصر. عبد الله بن سعد بن أبي سعد رضي الله تعالى عنه له جهود طيبة في الفتح وفي الجهاد. أما عكرمة فإنه قد هرب إلى جنوب اليمن، ويقال إن أم حكيم بنت الحارث وهي زوجته وكانت امرأة عاقلة وناصحة لحقت به، وما زالت به تدعو بالإسلام وتبين له أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها مستعدة أن تطلب الأمان من رسول الله له، ما زالت تلميذ ذلك حتى رجع معه، وذهبت تشفع له عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فأمنه النبي، وكان قد أهدر منه، أمنه النبي، ودخل مكة بفضل الله ثم بفضل هذه المرأة، زوجته ابن حكيم بن الحارث. أما أم هانئ بنت عبد المطلب، أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب، وهذه العكس عليه، فإنها قد أجارت اثنين ممن أهدر النبي جماعه، وهذان الرجلان أراد علي أن يقتلهما، وهم من بني يعني من بني عليا من أقل من أقلائها من أحمائها، فأدخلتهما في بيتها، وعلي مسلم على عقله، وهي قد أجارتهما، قد أجارت هذين الرجلين. فذهبت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشتكي إليه، تقول: يا رسول الله، لما دخلت عليه وهو يستحم وتستر هدية غائمة، قالت: يا رسول الله، إني قد أجرت رجلين، لما دخلت عليه كلمت عليه وقال عليه الصلاه والسلام: من هذه؟ فقالت: ام هانئ. فقال: مرحبا بام هانئ. قالت: يا رسول الله، اني اجرت رجلين قد زعم في امي وابي انه قاتلهما، انه قاتلهما. فقال عليه الصلاه والسلام: انا قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. اجاب النبي جواره لان ذلتها وعهدها. استمعت قريش وقد أمنهم النبي عليه الصلاة والسلام، إلا هؤلاء الذين ذكرتهم الآن ممن أهدر النبي دماءهم، منهم من قتل ومنهم من أراد الله به خيرا، وأمنهم النبي عليه الصلاة والسلام كما شرحنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما خرج من الكعبة التقى بقريش وخطب فيهم خطبة، وكما جاء في السير انه قال: يا معشر قريش، ما تظنون اني فاعل بكم؟ فقالوا: اخي كريم. اي اخي كريم؟ يا سبحان الله أكثر من 20 سنة وهم يعادون ويحاربون يؤذون أصحابهم وقد قتلوهم وأخرجوهم من بلادهم وما زالوا يحاربونه ويقاتلونه ويأمرون الناس عليه ويكلون الناس عن دينه والآن قد تمثل منهم تمثل من هؤلاء الأعداء الذين آذوه وحاربوا دينه أخرجوه من بلده وقتلوا أصحابه وضيقوا عليه وجمعوا عليه الأحزاب وقبائل العرب يريدون أن يستأصلوا شأفتهم وأن يقضوا على دينه ودعوته الآن تمثل منهم عليه الصلاة والسلام مات في اليوم أني فاعل بكم وهنا يأتي الذل أخو كريم ابن أخي كريم يا سبحان الله بعد هذه المعارك الحرب الطويلة فقال عليه الصلاة والسلام لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء عفا عنه وجاءت السيرة أيضا أنه قال لهم أقولكم كما قال يوسف في إخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم الله أرحم الراحمين لا تثريب عليكم فعفى النبي عليه الصلاة والسلام عفوا عاما عن هؤلاء الناس صفوان بن أمية بعدما انكسر في الخنجمة كان قد فر إلى جهة البحر فرجع رجع بسعي وإصابة وشفاعة من عمير بن وهب الجمحي وعمير بن وهب الجمحي تذكرون من عمير بن وهب عمير بن وهب هو رئيس الاستخبارات في جيش المشركين في غزوة بدر صح التعبير هو الذي كتب التقرير في عدد قيس المسلمين وهو الذي حذر قريش من ان المعركه ربما اغرت به ولكنهم لا استمعوا ولا استنصحوا سبب ماذا؟ سبب الجهل ثم ان عمير بن وهب هذا تذكرون قال قد اتفق مع صفوان على قتل غشو وذهب الى المدينه اثرت له قصه اكثر بعدها وحاج الى مكة عمير بن وهب اراد القيام بصفوان لانه كان صديقا له فلحق بصفوان وما زال كذلك منه حتى رجع صفوان الى مكة وامره النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد انهلني شهرين ما اسلم ما اسلم قال اعطيهن شهرين انا فكر قال النبي معك 14 ايه رأيك الفتى ترد شهرين اربعة اشهر فتى لا زال مشركا فالنبي عليه الصلاة والسلام عفى عن هؤلاء ثم ان بلال رضي الله تعالى عنه قام وأذن على ظهر الكعبة وأغاض أولئك المشركين الذين لهم ما زال في قلوبهم دخل ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بعثمان بن طلحة وسلمه مفاتيح الكعبة عثمان بن طلحة من بني عبد الدار وهؤلاء لهم الشجاعة لأن بني عبد مناف وبني عبد الدار كانوا قد اتفقوا في الجاهلية مر معنا في الدروس الأولى أنه كانت تكون حرب بين الأسرتين على الأشياء التي وضعها قصي بن كلاب وهي الحجابة والمياه والرقابة والسقاية والمبلغ ثم اتفقوا على أن السقاية والرقابة والمبلغ بدون حد منا والمياه والحجابة بدون عبد الله واتفقوا على ذلك ولذلك في غزوة أحد كان الذي يحمل المياه المسلمين رجلا من بني عبد الله وكان الذي يحمل نواء المسلمين المهاجرين كان علي الخمسة من بني عبد مناف فقال عليه الصلاة والسلام انا اشق من الياء منهم فاخذ النواء واعطاه لمصعب بن عمير لماذا لان مصعب رضي الله عنه من بني عبد الله فليعلم فالنبي احق من الياء من المشركين فلما فتحت مكة واستلم النبي وفتح الكعبة العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية
قال ذلك علي. الآن يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام. اجمع لنا الحجاب مع السقاية لمن عندنا. فقال النبي لا، نحن أحق باليسار. اليوم يوم اليسار. فدعا بعثمان بن طلحة وهو بن شيبة وهو من بني عبد الدار. نعم. فدفع إليه المفاتيح الحجابة ردها لبني عبد الدار وقال لا ينزعها منكم إلا ظالم. وفي ذلك يقولون نعم يقع إن الله سبحانه وتعالى عند قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولم تزل في بني عبد الدار إلى يومنا هذا. أهل مكة في أسرة مكة إلى الآن يقال عن بني شيبة مفاتيح الكعبة معه. وشيبة هذا الذي يصلون إليه هو شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة، وليس هو ابن عثمان بن طلحة، هو من أبناء المدينة، إنما ابن عمه. وبني شيبة اليوم يصلون لهذا الشيبة ابن عثمان هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم دفع مفاتيح الكعبة فيها أولاد. بانت مكة ودخلت الإسلام. واختلف العلماء هل فتحت مكة عنوة عن بقوة أم أنها بالصلح. هذه هي يعني خلاف أهل العلم. والصواب في هذه المسألة أن مكة فتحت عنوة يعني فتحت بقوة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخلها بالجيوش. دخلها بالجيوش. ولأن النبي كذلك أمن من دخل دار أبي سفيان أو دخل داره أو دخل المسجد ما فيها ذلك فإنه يقتل. أيضا النبي أهدر دماء بعض الناس، ولو أنه دخلها صلحا لما أهدر دماءه. أيضا خالد بن الوليد لقي مقاومة فحصل قتال وسفك للدماء، بل إن خالد رضي الله تعالى عنه قد قتل في مكة حتى صاح علي سفيان وقال اليوم استبيحت حضراء قريش لا قريش بعد اليوم. حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام امر خالدا ان يقف وان يرفع السيف وان يوقف القتل. هذه كلها ادله على ان مكه فتحت عن يسد بقوه بين يسد فتحت عن يسد. لماذا لم تكسر على الفاتحين؟ نعم النبي ما قسمها لأن مكة ليست كغيرها، هذه بلد الله الحرام وهذه البلد الأمين، ما قسمها. ثانيا أن النبي ما قسمها تأليفا لأهلها وترغيبا لهم في الإسلام. أهل مكة هؤلاء هم أصل العرب بأساس العرب. لو أن النبي أخذ منهم ديرهم وأخذ منهم بلدهم وقسمها على المهاجرين والأنصار سوف تزداد على وجه الإسلام وسوف تعود العداوة ويعود الحرب. ولكن النبي تركهم على دينهم وبيوتهم تأليفا لهم وترغيبا. وبالفعل دخلوا في الإسلام وأسلم وحصل إسلامه. ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعدما زالت له مكة واستقر فيها أرسل بعض أصحابه لهدم الطواغيت والأصنام المشرقة بمكة. فأرسل خالد بن الوليد إلى عزة. عزة صنم كان في نخلة بين الطائف ومكة. وكان عزة تعبده قريش وكلامه. فأرسل خالدا فهدمه. وخرج من هذا البيت امرأة سوداء طائرة شعرها تنتين هكذا طائرة الشعر تصرخ تكلم. فضرب خالد بالسيف فقسمها نصفين. فقال النبي هذه عزة لا عزة بعد اليوم. سحقت هذا الطريق الهدم. كذلك ايضا ارسل عمرو بن العاص الى مناك وكانت في قبيل في موضع يقال له المشلل. المناك هذه كانت تحرم منها تهل منها الاوس الخزرج اهل المدينه. وكانت ايضا سلما يعمله غزاعه وخلق. فذهب عمرو بن العاص فهدمه. حتى انه قال له الصابر انك لن تستطيع ان تهدمه. قال لماذا؟ قال يضرك. قال يا عمر اما فيك قاتلك الله على الباطل وامرت هذا على الباطل انظر. فهزم عمر فتح قلبه. فلما لم ير الرجل شيئا اسلم لله ودخل في الاسلام. وكذلك ارفع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الى سواع وارسل الى الاصنام والانصار والطواغيت المحيطه بمكه وهجمها كلها صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انتهت الان قريش وسقطت مكه في ايدي المسلمين. بقيت هناك قوه بمشركين قريبا لا يستمر بها. في الطائف قبيلة تحيث هوازن كانت لهم الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وسقطت قريش واستسلمت فقالوا إن محمدا يوجب أن يغير عليها. ما العمل؟ قالوا نغير عليها نهاجمه قبل نهاجمه قبل فعل استعدت تقيف هوازن. وكان القائد العام فيها هو مالك بن عوف النصري. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله ولما سمعت هوازن برسول الله وما فتح الله عليه مكه جمعها ملكها مالك بن عوف النصري فاجتمع اليه مع هوازن تقيف كلهم واجتمعت نصر وهشم كلها وسعد بن زيد قبائل عربية. سعد هؤلاء الذين منهم حليمة مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام وناس من بني جبان وهم قبيلة. ولم يشهدهم من قيس علان إلا هؤلاء وغاب عنها ولم يحضرها من هوازن كعب وكلاب ولم يشهده منهم احد له اسم. وفي بني هشم بريد بن السله الصله شيخ كبير ليس في شيء من التيمم دائم ومعرفه بفرق وكان شيخا مجربا بريد بن السله هذا شيخ كبير وكان فارسا مشهورا في العرب لكنه في هذه الفترة كان شيخا كبيرا لا يستطيع ان يقاتل ولكنه عنده رهب يعني مستشار في الجيش لكنه لا يقاتل خرج اليه فلذلك يقول ليس فيه شيء الا التيمم برايه ومعرفته بالحرب مالك بن عوف هذا كان قد جمع الناس وجهز الجيش وتأهب لغزو مكة وقتال المسلمين ومعه هذا بريد بن السلة. يقول فلما أهل الثور إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا فعل؟ حطم مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم. لما جهز الجيش أحضر النساء والأموال والأولاد وأدخلها في الجيش. يقول فلما نزل الأوقات اجتمع إليه الناس وفيهم بريد بن السلة في شجار غني يقال به الشجار والمركب مكشوف به النجم يقال فيه مركب يوضع على ظهر بعير ولكنه مكشوف الهندج الذي يوضع فيه المرأة المغطى هذا لا مكشوف يعني كأنه في سيارة مقادة في هذه السيارة شيء كبير أعمى. يقول فلما نزل جهيد بن السلة هذا والنبي في مكة النبي عليه الصلاة والسلام هناك ومع المسلمين معه عشرة آلاف من المسلمين نزل في وادي القاص فلما حضر هؤلاء المستشارون ومنهم جهيد هذا بن السلة يعني جهيد هذا يعني كما يقال يعني جنرال كبير وقديم محمد صاحب بخبرة لكنه قبيله أحمر فقال لأي واد أنت؟ قال بالأوطار. ماذا قال هذا الجريح؟ وهو رجل غريب قال نعم مجال الخلف لا حزم غرس ولا سهل بهس. اخذتني على الياد يعرفني ثم قال ليادي اسمع وراء البعير ولهاق الحمير وبكاء الصغير ولعار الشاق. اسمع اصوات الجلد والشرار الدين وهذه البهائم اصواتها مرتفعه. ماذا؟ ماذا قال لي؟ قال ساق مالك بن عوف مع الناس اموالهم ونساءهم وابناءهم. قال اين مالك؟ قال ماذا مالك جئنا له؟ قال يا مالك مالك بن عوف لاحظ هو القائد العام في هذه الجيش. قال انك قد اصبحت رئيس قومك وان هذا يوم قائم لهم ما بعدهم من ايام. يعني لا تظن ان الحرب يوم واحد. لا الحرب ايام. لا الحرب ذلك مواقف ما هي معركة واحدة. في بعض الناس فانت لماذا هكذا لو تدفع بجميع القوة؟ لا فيريد ان ينتهي بهذا المصدر. فقال له جريد ما لأسمع إرهاء البعير ونهاق الحمير ونفاع الصغير وإعار الشاعر. فقال مالك ست مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال ولي قال أردت أن أجعل خلف فيه رجلي أهله وماله ويقاتل عنه. هذا الكلام الإنسان إذا عرف أن خلفه أهله أن خلفه أهله وماله يستميت والتفاح. هذا كان رأي مالك بن عوف. قال فأنقض به أي زجره إليه فقال له راعي الرقم لله. يعني أنت لم تحسن فراعي بقى. كيف هذا الكلام؟ قال هل يعد المنزل شيء؟ إلا المنزل لا يعد شيء لا أهل ولا مال. إذا رأى السياف وسفك الدماء والأكل والرؤوس والطائر إيش ماله على شيء؟ هذا ابن خبير عسكري كبير هذا. أما والد ابن عوف شاب وعنده سلطة كافية. قال أنت راعي بقى ما تعرف لأنك في هذه الحروب. ومن يرد من نفسه شيء إنما إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بشيء في يوم. فعلا النساء قال أنت إذا كانت لك الحرب إذا كانت الدولة لك لا ينفعك هؤلاء ينفعك الرجل بصوت ورجل لو قامت عليك ان كانت الدولة عليك فزشت في اهلك ومالك تركت هؤلاء فزشت في اهلك ومالك. ثم قال لا تعرف الشعب وكلاك قبيلتان معرفتان بالبعث ما خبرك. قال لم يشهدها منهم احد. قال غاب الحج والجد لو كان يوم غلاء ورفعة لم تغب عنه قعد وكلاك ولو يجد أنكم فعلتم ما فعل كعب وكلاك. قال فمن شهدها منكم؟ قال عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال ذلك الجبعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمع بما فعلت هوازن وفقيه واذنت الناس للخروج لا في راحه. بقعوا في مكه طبعا من هؤلاء قد استعدوا وعوف بن مالك بن عوف هذا جمع حوله نحو 20 غمسا. يعني هوازن وفقيه وجشم وهذه القبائل كان فيها 20,000 مقاتل اجتمعوا لمقاتلة المسلمين وصدهم عن الطائف وعن تلك المعاصي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أذن في الناس للخروج. الخروج إلى أوطاس وخرج معه 10,000 هم الذين جاءوا معه من المدينة وخرج معه أيضا 2,000 ممن أسلم بعد الفتح من الطلقاء. فكان عدة جيش المسلمين 12,000
يعني 12 ألف بمقابل 20 ألف. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه بعض الأعراب والفرقاء وفي ضعف إيمان لم يستقر الإيمان في نفوسهم. وخرج معه أيضا حكيم بن كذاب وأبو سفيان وصفوان بن أمية وخرج ولكن كانوا بمعخرة الجيش يعني ينظرون ما يسفر عنه النفاق ما كان يحجنا كل واخر من اجل المشاهده الذي حدا ذكر ان المسلمين يعني بعضهم كانوا الحديث اهل بكفر راوا الحجره يعلق الكفار عليها سيوفهم يقال لها ذات ابيات يتبقون بها الكفار وهذه سلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أمواق اجعل لنا ذات أمواق كما لهم ذات أمواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن انظر السؤال العظيم الآن هؤلاء الناس خارجون إلى القتال والجهاد يطلبون القائد العزيز والذي طلب هذا البلد ليسوا الصحابة الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام يتغنوا منه التوحيد إلا من بعض الناس الذين كانوا يحيين أحد بكفر قال اجعل لنا ذات أمواق كما لهم ذات أمواق فقال ابن قلت للذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل من موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنك الآن تجهلون هذا رازق هذا من الأغلاط والنبي صلى الله عليه وسلم عند الآن في هذه الظروف الصعبة لا يكتف على الغلط ويجر الشرك والخرافة رأيتم؟ نحن الآن ناس خارجين من شهادات القتال فكان من قال النبي لا يسكت وأنا أقول وقت عنوان تنبيه على هذه الهيئة الآن نحن في القتال والإجلال وابن إيران سمع هذه الأخلاق التي كانت موجودة في الجهاد الأفغاني الجهاد الأفغاني أفغانستان كان فيها قبور وفيها شرك وفيها مزارع حشيش وفيها كمائن يعلقها المجاهدين على صدورهم فيهم خرافات وفيهم صوفية وفيهم تصوف فيهم أشياء كثيرة وكان بعض المجاهدين العرب من أهل التوحيد إذا أنكروا على هؤلاء الناس هذه البدع وهذه الخرافات الشركية تأتي بعض الناس في مكانه ما هو السنة اسكت الآن ما وقت الأشياء نحن الآن في جميع ما وقت أنك تنكر التنينة أو تنكر مزرعة الحشيش أو تنكر هذه الأشياء لا تشوش على الناس لا تشوش على المجاهدين عندما رأيت انتفاض من الأغلاط حقيقة الجهاد الأفغاني لم تكن له ثمرة لم تكن له ثمرة محمودة معروفة لأن انتهى بأن المجاهدين جسم القسم يتقاتل ويتحارب فتصارع لماذا لأن من البداية هذا الحياة كانت فيه أجواء قتيلة مزمنة تركت ما أنجت من البداية حتى تصل هذا الجهاد من الأجواء المزمنة القتيلة هذا الشيء في شرك في خرافات في تصوف في مزارع حشيش في بلاء ترك مسخرات وما كانوا ينكرون لأن كثيرا من العرب الذين كانوا هناك كل من هذه جماعة الحزبية التي لا تأمر بالمعروف فلا تنهى عن المنكر وإذا رأى رجلا ينكر الكمائن أو ينكر الشرك أو ينكر القبور والخوف على القبور قال لا تسويش على المجاهدين لا تكفروا الغباء اترك هذه الأمور ليس هذا وقتها فكر ليس هذا وقتها رأيتم هذا الغلط هذا على خلاف هدي النبي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الظروف الصعبة وهو الآن يقبل على قتال 20,000 من المشركين لا يترك التنبيه لا يترك التنبيه على الحقائق الفاسدة على الأخلاق والخرافات انظر قل إن الذي نفسي بيده كن شبيه الله كما قالت بني إسرائيل بموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ثم قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر القدر فنحن نعم في جهاد وفي قتال ولكنه من الغرق الكبير أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت هذا المشاهد معلقا كليما ننكر عليه. إذا رأيناه يضرب الحشيش ننكر عليه. إذا رأيناه يتفق على الرب ننكر عليه. إذا رأيناه متخلفا علمناه التوحيد. إذا رأيناه يحلف بغير الله علمناه لكن نحلف بالله لا تحلف بغير الله في المنزل. وإذا رأيناه يترك الصلاة أمرناه بالصلاة. ناقم لا بد من الإصلاح الداخلي. لا يمكن أن نزيد الشر الخارجي والشر في نفوسنا وفي صدورنا. لا لا بد من الإصلاح الداخلي. فإذا أصلحنا أنفسنا وأصلحنا قلوبنا وأصلحنا عقائدنا ذكرنا الله على عدوه والله العظيم ننصر بإذن الله عز وجل. ولكن كيف ننصر للأدواء فينا والأمراض فينا؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن أولئك الذين كانوا في أفغانستان وكانوا ساكتين عن هذه المنكرات كانوا ساكتين ولا ينكرونها إنهم يخالفون بذلك سنة رسول الله ويخالفون مبنى رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي ينكر ينكر على أي ماذا ومن يؤمنون على كتاب الأحكام. ثم الغار وقع شيء أيضا كمبنى الأغلاق أن بعض المسلمين أعجبتهم كثرتهم فماذا قالوا؟ قالوا إننا لم نهج من يوم من قلة إن هذا العروض والعجب يعني خرجوا مكة 12 رئيسا جيش جبار وفيه قبائل وكثرة قوية يقول بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبعض المسلمين وقع في نفس العجب وقد ذكر الله ذلك في القرآن يوم إليهم إذ أعجبتكم كثرتكم قالوا والله إذا اليوم القلة هذه معصية. وفي حنين درس كالدرس الذي وقع في أحد فإن المسلمين أصابتهم هزة عنيفة في أحد بالمعصية كذلك في حنين كما سيأتي إيضاح يسعي. هذا أيضا غلط آخر وقع في جيش الإسلام في جيش المسلمين العذر. قال الله عز وجل إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. معصية معصية واحدة أثرت في جيش. كيف نحن اليوم؟ كيف المسلمين اليوم؟ معصية واحدة أثرت في جيش رسول الله أثرت في جيش يقود في النبي. فكيف نحن اليوم معاشر المسلمين ما فيه من البدع والخرافات والشركيات والمعاصي والفواحش والمنكرات ونريد أن ننتصر؟ هيهات هيهات إن السفينة لا تجري على اليابسة. اللهم استعان. تقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد بقي بينه وبين أعدائه شيء قليل. ما هي الخطة التي اتبعها؟ مالك بن عوف النصري وتبعتها جيوش المشركين خطة خبيثة موقعة حقيقة انها اوقعت يعني وقيعة شديدة على المسلمين كما سيأتي شرح وإيضاح ان شاء الله في الدرس القادم. سوف نشرح المعركة الكبيرة التي وقعت في حنين بين جيوش المسلمين وبين جيوش المشركين. أقف عند هذا الحد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.